قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب تعالج المريض. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء.
جاء بعد هذا في هذا الباب الأعم التعالج من المرض، والمرض أعم من أن يكون من عين أو غيرها، قد يكون صداعا في الرأس أو يكون داء في البطن أو يكون في الكبد أو القلب إلى غير ذلك، عافانا الله تعالى وأي المسلمين جميعا. وذكر هنا الحديث الأول فيما يتعلق بالطب والطبيب المعالج، أن رجلا أصيب بجرح فاحتقن الجرح الدم، فدعا برجلين من أنمار أي طبيبين فنظر إليه، فلما رآهما صلى الله عليه وسلم قال: أيكما أطب؟ أي أيكما أعرف وأحذق في الطب؟ وأشرنا البارح بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن الأطباء يتفاوتون، وعلى أن الطب يتفاوت عند أهله بالتجربة وبالمتابعة. وكما قال الغزالي رحمه الله: أصل العلوم وأصولها أربعة: علوم الإلهيات أي ما يتعلق بذات الله وصفاته سبحانه والمغيبات، وهذا طريقه النقل الصحيح الصريح أي لا دخل للعقل فيه، وعلم مرده إلى العقليات وهو الرياضيات وما يعلم اليوم بالحساب والهندسة والزوايا، فالجمع والطرح والضرب في جميع العالم لا يختلف، فإذا قلت ضرب 5 × 36 وإذا قلت 6 × 5 = 1 أو 1 + 5 = 6 لا يختلف في العالم كله، وإذا وقع خطأ في عمل حسابي فالخطأ من العقل الذي أجراه. وقسم ظني قال وهو النظر في النجوم ومسيرها، قال وقسم تجريبي ألا وهو الطب. فالطب نشأ بالتجارب، وبعض العلماء يقول أصل الطب وحي، ويذكرون أثرا عن نبي الله سليمان كان إذا صلى إلى شجرة تخاطبه وتقول: أنا اسمي كذا وفي من خواص كذا إلى غير ذلك. ولكن المعلوم عند العالم جميعا أن الطب بالتجارب، ويزيد عن 50% من الأدوية المتداولة، بمعنى أن يكون الطبيب في المعمل أو المختبر يجري بحثا فتصادف حالة خطأ منه فيكتشف شيئا جديدا فيتتبع تلك الحالة حتى يصل إلى دواء جديد. والتجارب هي أصل الطب، إذا الطب بالتجارب. فإذا ما تابع الطبيب تجارب العالم كان حاذقا، ولذا الوقت الحاضر الطبيب الذي يتخرج ويعلق الشهادة في العيادة ويطوي الكتاب وينقطع عن المجلات الدورية أو النشرات الطبية انقطع عن العالم وتجمد، ولكن الطبيب الحاذق فعلا والذي ينمو علمه وطبه الذي يتابع كل الأبحاث الجديدة التي تطرأ من تجارب غيره فيستفيد بها. إذن أيكما أطب؟ يتفاوت الطب بتفاوت الأطباء وتتابعهم وتوسع دراساتهم. وينبه العلماء عند هذا الحديث أن على ولي الأمر اذا اراد ان يعين اطباء وعنده سعة وكثرة ووفرة يجب ان يتخير الافضل والاطب فيعينه، لانه يؤمنه على ارواح الناس واجسامهم. بالاخص من ذلك ايها الاخوة، الطبيب مؤتمن على اسرار البيوت، وهناك القسم، قسم الشرف، قسم الامانة، يقسمه الطبيب قبل ان يستلم الشهادة على اشياء معدودة معروفة عندهم لا حاجة الى ذكرها الان. ايكما اطب؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويفاضل فقالوا افي الطب خير يا رسول الله؟ وهل يجهل الخير في الطب؟ ولكن يقول البعض لما كان قبل الاسلام يتطببون باشياء مباحة وغير مباحة، فجاء الاسلام خافوا ان يكون ما يتطببون به في الجاهلية ممنوع في الاسلام. وكذلك بعض الاحاديث التي وردت في الذين لا يكتبون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وايضا بعض العلماء الذي او بعض السلف الذين تركوا التداوي، كما جاء عن ابي الدرداء مرض فقيل له نأتيك بالطبيب، قال قد رآني الطبيب، قال وماذا قال لك؟ قال لي انه فعال لما يريد. من فعال لما يريد؟ الله سبحانه وتعالى. ولم يرضى ان يؤتى له بالطبيب، الى غير ذلك من السلف. ولكن اشرنا سابقا الى المقارنة بين التداوي وبين ترك الدواء، ونوصلنا الى النتيجة، وهي ان ترك الدواء مع ضياع الانسان من مصالح الاخرين مخالف للسنة، وان الاخذ بالاسباب والتداوي انما هو من التوكل على الله. وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية لابناء جعفر، وطلب الرقية للطفل الذي يبكي عند ام سلمة. وتقدم لنا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات، قال فلما اشتد او اشتد ايه اشتكى واشتد وجعه كنت اقرأ وايش وامسح بيده التماسا لبركة يده. ما نهاها عنها عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا يتعارض هذا مع حديث ويتوكلون، ولا مع حديث يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين مسرع يفعل ما تتأسى به الامة، ولو ترك التداوي ولو نهى عن ذلك كل انسان تتأسى به الناس، والله يقول لا تنخب ايديكم الى التهلك. وهو صلى الله عليه وسلم في الامور المادية ياخذ بالاسباب اكثر من غيره. وفي غزوة احد ماذا فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ ضاعف بين درعين، الفارس يلبس درعا واحدا من الزرد من الحديد يقيه ضربات السيوف، والرسول يلبس درعين بعضهما فوق بعض. لماذا؟ كان خائف؟ لا، كان اشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه، كان اذا اشتد الامر علينا احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مصداق ذلك في غزوة حنين. ماذا كان الامر لما فر المسلمون، لما فاجأهم المشركون وما استطاعوا، ما كانوا على اهبة، ففر الناس. هل فر رسول الله من الميدان؟ هل اختفى واحتمى؟ لا، على خلاف قواعد العسكريين القائد في مثل هذه الحالة المضطربة يخفي نفسه حماية له وللقيادة لا تضيع. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم على عكس من ذلك، يقف يثبت وسط المعركة ويعلن عن نفسه يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. لما انت خايف سهم يجيك منا ولا منا؟ سيد المتوكلين يلبس درعين، وسيد المتوكلين يتداوى، وسيد المتوكلين لد وهو مريض، وسيد المتوكلين قال صبوا علي من 7 طرق، الى غير ذلك من الاخذ بالاسباب، لانه صلوات الله وسلامه عليه مسرع للامة. وأنت الآن بعد ذلك أنت بكيفك حبيت تأخذ التداوي الرسول تداوى وإن تداويت اقتداء واستنانا برسول الله مع توكلك على الله فهو خير وإن تركت وطمعت في 70,000 لكن لا تحمل غيرك على ذلك ولقد وجدنا في الإسلام باب الرخص للمرضى نجده في الصلاة في الطهارة وهكذا أيها الإخوة نجد الإسلام يصح المكان للمرضى ليعوضهم او يعوضوا ما وجب عليهم في عدة من ايام اخر بعد العافية وبعد العولة من السفر الى غير ذلك اذا هي ايه تعالج المريض تعالج المريض واجب ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه في هذه الاحكام نقول فيه ايش مباح وقد يصل الى درجة المندوب اليه اذا كان بالناس حاجة فيه كما قيل واذا كانت وراه مسؤوليات هل يترك نفسه للمرض حتى يموت ويضيع مصالح الناس لا يكون في حقه التداوي افضل